أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه يوجد هناك تقريب لهذه الآية يجعلها أجنبية عن محل الكلام، يعني أنها ليست بصدد إثبات النجاسة الشرعية الاصطلاحية، وإنما هي بصدد بيان قذارة الشرك، وأن المشرك قذر بحسب البعد المعنوي والباطني والملكوتي. إلا أن هذا التقريب أجيب عنه بوجوه. الوجه الأول، وهو مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، وقد أجاب أستاذنا السيد الخوئي عن هذا الوجه بأنه لا يمكن حمل النجاسة في الآية على المعنى الشرعي بناء على الحقيقة الشرعية، لأنه كان ذلك في صدر الإسلام. وأجبنا عن ذلك بأنه أساسا ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الآية إنما هي في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة في أواخر العهد النبوي، إذن فليس الأمر في صدر الإسلام. هذا إلى هنا بينا هذا البحث فيما سبق. نعم، هناك كلام آخر للسيد الخوئي، ذاك الكلام الذي ذكره في المحاضرات يتنافى مع ما ذكره أين؟ في التنقيح. هذا إن شاء الله بعد ذلك سنجيب عليه. من هنا يأتي هذا التساؤل، إذن القول بالحقيقة، الوجه الأول، الحقيقة الشرعية، جواب أستاذنا السيد الخوئي غير تام من، هل يوجد عنه جواب أو لا؟ بعد ذلك سيأتي إن شاء الله عندما نجيب عن هذا الوجه. الآن نحن بصدد استعراض الوجوه التي ذكرت في كلمات الأعلام لبيان عدم صحة هذا الوجه والتقرير الذي أشير إليه. الوجه الثاني أعزائي، طبعا هذا المعنى موجود في كلمات الأعزاء في كلمات الأعلام، بإمكان الإخوة أن يرجعوا إليه، ومنهم السيد البجنوردي أعزائي. السيد البجنوردي، يعني الإشكال على كلام السيد الخوئي، السيد البجنوردي في المجلد الخامس بعد هي لا نعيد أعزائي، هناك يقول: اللهم إلا أن يقال إن وقت نزول هذه الآية لم يشرع الطهارة والنجاسة بعد. هذا الذي ذكره هو السيد الخوئي، ولكن هذا الاحتمال لا مجال له. لماذا؟ لأن هذه الآية في سورة البراءة بعد هجرة النبي، وكان ذلك الوقت الطهارة والنجاسة الشرعيين معروفتان عند المسلمين، فما ذكره السيد الخوئي من هذا الوجه تام أو غير تام؟ غير تام. الوجه الثاني أعزائي، وهو الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق. صاحب الحدائق عزيزي على القاعدة مشوا على هذا الطريق، يقول: نعم، أنه النجس، المجلد الخامس أعزائي صفحة 165، وجوه في الاستدلال على نجاسة الكافر بالآية ونقد ذلك. يقول بأن النجس في اللغة، وإن كان كما ذكره أو كما ذكروه، وهو أنه اللغة يعني الاستقذار، وهذا لا يدل على النجاسة الشرعية، بأن النجس في اللغة وإن كان كما ذكر، إلا أنه في عرفهم عليهم السلام ليس كذلك. في عرف من؟ في عرف الأئمة، يعني في عرف القرن الثاني أو والثالث ونحو ذلك، الذي هو عصر ماذا؟ عصر تشريع الأحكام الفقهية. إلا أنه في عرفهم عليهم السلام كما لا يخفى على من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار، إنما يستعمل في المعنى الشرعي. فإن قلت نحن نتكلم أين؟ في صدر الإسلام، وأنت تستدل بماذا؟ بما ورد عن الأئمة في القرن الثاني، فما هي العلاقة؟ يقول أعزائي ببيان هذا وإن مضمون كلام هذا، يقول نستدل بالاستصحاب القهقرائي مولانا، وهو أنه الأئمة هذا المعنى من أين أخذوه؟ أخذوه من النبي ومن القرآن الكريم، من الكتاب والسنة. إذن هذا المعنى كان أين موجود؟ كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، والنبي والأئمة نقلوا لنا ذلك. يقول والحمل على العرف الخاص مقدم على اللغة بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. والحق معه أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه الحقيقة الشرعية كما سنشير. يقول وما ذكره وما تأمل به البعض، وتأمل البعض في ثبوت الحقيقة العرفية في زمن الخطاب، لأنه الخطاب أين؟ في صدر الإسلام. ما هي العلاقة بينهما؟ بمعنى أن عرفهم عليهم السلام متأخر عن زمان نزول الآية عليه صلى الله عليه وآله، فلا يمكن حمل الآية على هذا المعنى العرفي الخاص وهو المعنى الشرعي. مردود هذا الكلام بأي بيان؟ مردود بأن عرفهم في الأحكام الشرعية، يعني عرف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأن عرفهم في الأحكام الشرعية وفتاواهم، التفت يعبر عن كلمات الأئمة شنو أعزائي؟ فتاوى. شنو مجتهدين الأئمة؟ الجواب لا عزيزي، بيني وبين الله هذا الاصطلاح كان قائم في ذلك الزمان، أنه يعبر عن روايات أهل البيت بأنها ماذا؟ بأنها فتاوى. نعم في زماننا اصطلاح الفتوى أخذ هذا البعد، وهو البعد الاجتهادي الذي قد يطابق وقد ماذا؟ وقد يخالف. هذه واحدة من الإشكالات التي أشكلت على ابن الجنيد هذا المعنى، قالوا لماذا تقول أن الأئمة لهم فتاوى؟ هذا موجود في كلمات العلماء. على الأحوال قال مردود بأن عرفهم في الأحكام الشرعية وفتاواهم وأمرهم بأن عرفهم وفتاواهم وأمرهم ونهيهم في ذلك راجع في الحقيقة إليه، فإنهم نقلة عنه وحفظة لشرعه وتراجمة لوحيه كما استفاضت به ماذا؟ أخبارهم. سؤال بيني وبين الله، هذا من قبيل ماذا؟ نحن نقطع أنه في زمان الأئمة كان بالعرف الشرعي، ونشك أنه في عصر النبي كان بالعرف الشرعي أو كان بالمعنى ماذا؟ اللغوي. نستصحب هذا الاستصحاب ماذا؟ هذا المعكوس، يعني اليقين متأخر والشك ماذا؟ متقدم، بخلاف اليقين الاستصحاب الموجود عندنا المتعارف، وهو أنه اليقين متقدم والشك متأخر اللي اصطلح عليه بالاستصحاب ماذا؟ القهقرائي. أعزائي التفتوا جيدا، هذا بيان من؟ بيان. إذن على هذا الأساس نثبت، إذن الآية عندما قالت إنما المشركون نجسون، يا نجاسة أعزائي مرادها؟ مرادها النجاسة الاصطلاحية الشرعية بهذا البيان الذي ذكره. هذا البيان الذي ذكرناه أعزائي هو مهم أعزائي، هذا البيان نفسه يقوله السيد الخوي أعزائي في المحاضرات، في المحاضرات الجزء الأول صفحة 126 يقول والتحقيق أنه لا ثمرة لهذه المسألة. يا مسألة، مسألة الحقيقة الشرعية، يقول نقبل الحقيقة ولكن توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ يقول لا تترتب عليها ثمرة سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو لم نقل. لماذا؟ التفت جيدا. يقول وهي حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية أو التوقف، وإن كانت مسلمة إلا أن الصغرى غير ثابتة. لماذا؟ يقول لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ، نحن لا يوجد عندنا مورد نشك فيه يراد منه المعنى اللغوي أو يراد منه المعنى الشرعي، حتى نتمسك بالحقيقة الشرعية إن ثبتت. فإذا لم تكن حقيقة شرعية لابد حمله على المعنى اللغوي، لأنه في كل مورد استعمل الشارع هذه المفردات يريد منها المعاني ماذا؟ المعاني الشرعية. إذن يوجد مورد نشك فيه في المفردات أو لا يوجد مورد؟ إذن لا تظهر أي ثمرة لثبوت الحقيقة الشرعية ولعدم ثبوتها. هسه السؤال، فهي على التقديرين، يعني ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت، استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية، إذن لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمال. كيف هذا؟ يقول وعلى الجملة إن ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم بواسطة الأئمة الأطهار، وحيث أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمانهم استقر الأمر على المعاني الشرعية، إذن ما صدر في عهد النبي في عصر النبي أيضا ماذا؟ الشرعية. نفس كلام من؟ صاحب الحديث. خب سيدنا، إذا هذا الكلام تام، لعد لماذا في التنقيح تقول بأنه في صدر الإسلام بعد لم يثبت ذلك؟ هذا الذي قلت بأنه كلامه في التنقيح ينسجم مع المحاضرات أو لا ينسجم. هناك في التنقيح بالأمس قرأنا لكم أعزائي يقول بأنه هذه في صدر الإسلام، وفي صدر الإسلام بعد لم يثبت المراد منها المعاني الشرعية، ولكن في المحاضرات ماذا يقول؟ يقول لا، مراد منها المعاني الشرعية. بواسطة من؟ بواسطة أنها عند الأئمة كذلك. ولهذا التفت إلى العبارة، يقول وعلى الجملة إن ألفاظ الكتاب والسنة، الكتاب متى نزل عزل؟ ها، في عصر الأئمة أو في عصر رسول الله؟ التفت جيدا. إذن ألفاظ الكتاب النجاسة تحمل على أي معنى؟ على المعنى. لعد لماذا تقول في التنقيح أنه لا يمكن حملها على المعنى الشرعي؟ على أي نحو؟ وعلى الجملة إن ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم بواسطة الأئمة الأطهار، ومن الواضح جدا أن الحقيقة الشرعية، أنا ما أدري أن الكتاب مواصل عن طريق الأئمة، يعني مو عن طريق التواتر، هسه أبحاث كثيرة هسه مو بصددي هذا، أن الحقيقة الشرعية وإن فرض أنها لم تثبت إلا أنه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ حتى تظهر الثمرة. نعم، لو وصل إلينا من النبي شيء لا عن طريق الأئمة نشك فيه. نفس المنهج الذي ذكره من؟ ها؟ صاحب الحدائق، يعني المنهج الأخباري، الجزء الأول صفحة 126 أعزائي. ولهذا قلت أنه يرد على كلام سيدنا الأستاذ إشكالان، الإشكال الأول ما ذكرناه، الإشكال الثاني أنه هذا لا ينسجم مع ما ذكره أين؟ في المحاضرات. هسه الآن كلام صاحب الحدائق تام أو ليس بتام؟ تام أو ليه؟ أولا قرأتم في محله أن أدلة الاستصحاب تشمل الاستصحاب القهقرائي أو لا تشمل أعزائي؟ أبدا، لا يوجد أي دليل على أنه شامل للاستصحاب ماذا؟ المعكوس أيضا. هذا أولا. وثانيا الجميع يعلم، وهو الجواب الأساسي هذا، الجميع يعلم أن الأحكام وخصوصا ما يتعلق بالمسائل الفقهية كانت دفعية لو كانت تدريجية، ها؟ والشاهد على ذلك مسألة الخمر، بيني وبين الله الخمر حرم مرة واحدة لو تدريجا حرم أعزائي. أولا قال لا تقرب الصلاة، قال منافعها أقول إثمهما أكبر من نفعهما، بعد ذلك قال لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، بعد ذلك قال ماذا؟ ها؟ فاجتنبوا. لعل مسألة النجاسة أيضا ماذا؟ ها؟ تدريجية، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله النجاسة كان يراد منها القذارة العرفية اللغوية، ولكنه بالتدريج صارت يراد منها ماذا؟ القذارة الشرعية.
ما أدري واضح صار. إذن إذا ثبت أن الأحكام الشرعية كلها دفعية، يعني ما كان في عهد الرسول في عهد الأئمة هو الذي كان في عهد من؟ في عهد رسول الله. كلام المحقق كلام صاحب الحدائق وارد. أما إذا ثبت أن كثير من الأحكام كانت ماذا؟ ها؟ تدريجية وبتصريح منهم، هم قرآنيا هم روائيا. اللطيف بأنه جملة من الأعلام من تقول له بأنه أساسا خمس أرباح المكاسب لم يكن واجبا في عهد النبي وفي عهد الإمام أمير المؤمنين وفي عهد الإمام الحسن، ولكنه نجده واجب في عهد الإمام الصادق وما بعد ذلك. نفس السيد الخوئي يقول الأحكام تدريجية، فلعله الشيء لم تكن هناك مصلحة لوجوبها في عصر النبي، ولكن وجدوا المصلحة أوكل فوض أمر تشريعها إلى عصر من؟ إلى عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة، فأظهروا ماذا؟ وجوب خمس أرباح المكاسب. فلعل نجاسة مفهوم النجاسة أيضا ماذا؟ أيضا من هذا القبيل، يعني تدريجي كان يراد منه الاستقذار وبعد ذلك أريد منه ماذا؟ المعنى الشرعي. هذا همتنا الجواب الثاني أعزائي عن الإشكال. الجواب الثالث ما ذكره الفقيه الهمداني أعزائي في مصباح الأصول، في مصباح الفقيه عزيزي، بعد أن ينقل عبارة يقول والعجب من صاحب الحدائق المجلد، بعد هي لا نعيد، المجلد السابع أعزائي 236، والعجب من صاحب الحدائق حيث حاول إثبات إرادة المعنى الأخص من الآية بكون النجس في عرف الأئمة حقيقة في المعنى الأخص، يقول من هذا الطريق وفيه ما لا يخفى. أصلاً مسألة واضح، هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ التفتوا إلى النكتة التي يشير إليها الفقيه الهمداني، يقول عبارته من؟ عبارة صاحب الحدائق. يقول دليله على هذا المدعى ما هو؟ في صفحة 165 يقول فإنهم نقلة عنه وحفظة لشرعه وتراجمة ماذا؟ لوحيه. إذن دليل هذا الكلام ما هو؟ ما هو دليله؟ هذا فإنهم، هذا فإنهم تعليل لما قاله. يقول وفيه ما لا يخفى من عدم ارتباط كونهم حفظ للشريعة وتراجم للوحي بالمدعى له. ثم ماذا؟ ثبت أنهم تراجم، ثبت أنهم ماذا؟ حفظ. معنى الحفظ يعني الذي كان في عهد رسول الله لابد أن يكون في عهدهم؟ لا أبدا، خصوصا بعد أن ثبت أنهم فوض إليهم، هم من المشرعين، هم إلى آخره إلى آخره. إذن هذه الدعوة التي ذكرها صاحب الحدائق لرد أو لإثبات أن المراد من النجاسة في الآية المباركة إنما المشركون نجس، النجاسة بالمعنى الشرعي الإصطلاحي، هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ هذا الوجه أيضا غير تام. الوجه الثالث ولعله يعد من أقوى الوجوه لرد هذا التقرير المتقدم، التفتوا لي جيدا أعزائي، هذا الوجه الثالث أعزائي. يقول أنا أولا أقرب بشكل موجز ومبسط أعزائي، أي مفردة عندما يتكلم بها المتكلم لابد أن ننظر أنه في أي فضاء يتكلم بتلك المفردة. يعني نحن عندما نأتي على سبيل المثال إلى الفيلسوف ويقول الوجود بسيط، هيا بساطة نأخذها، البساطة الكيميائية يعني مو مركب من عناصر، لو البساطة الفلسفية أي منهم؟ يعني مو مركب من جنس وفصل، ياهو منه ها؟ لماذا؟ لماذا؟ تقول لغة البسيط، لماذا تحمله؟ تقول لأن المتكلم ده يتكلم، أين مولانا؟ ده يتكلم في كتاب الأسفار، ده يتكلم في كتاب المنظومة، فإذا بما هو فيلسوف ده يتكلم، لا بما هو ماذا؟ لغوي. صحيح أو مو صحيح؟ افترضوا نفس هذه المفردة تكلمها من؟ الكيميائي أو الفيزيائي، تأخذ معنى آخر. يعني تأخذوا عبروا بعبارة أدق تأخذوا مصداقا آخر. تعالوا معنا إلى اللغة. افترضوا أن السيبويه يتكلم فاعل مفعول إلى آخره. هذه فاعل مفعول مقصودة ماذا؟ شنو ده يتكلم؟ ها؟ النحوي. يعني مات شنو؟ زيدون. هذا الزيدون فاعل له مفعول به. شو تقولوا؟ فاعل له مفعول به مسكين. لا على شنو بيني وبين الله؟ هو أمات له ووقع عليه الموت. ياهو من هين. الجواب إذا أنت إذا تكلمت بلغة النحو فزيدون شنو؟ فاعل. أما إذا تكلمت بلغة ماذا؟ بلغة علم الكلام فزيد فاعل لمفعول به مسكين. مسكون وقع عليه الموت، مو أنه ماذا صدر منه الموت. إذا عزيزي شوفوا انظروا شوفوا كيف أن المفردات في كل فضاء علمي ودائرة معرفية تأخذ ماذا المعنى الذي يرتبط بتلك الدائرة. ما أدري هل المقدمة واضحة؟ هذولا يأتون من هذا الطريق يقول يا أعزائي صحيح النجاسة والطهارة والصوم والصلاة والحج كلها هذه بحسب اللغة لها معانيها الخاصة، ولكن نحن نتكلم ممن دي يتكلم هؤلاء؟ المتكلم من هو؟ لغوي له شارع؟ شارع. إذن لابد أن نأخذ هذه المفاهيم بلحاظ ماذا؟ المعنى الشرعي. ما أدري واضح ولا هذا البحث؟ أصل مهم هذا، هو مهم، هو لم ينفعنا أعزائي، مو فقط في باب النجاسة، ولا في باب الطهارة، ولا في باب الصوم، بل في كل الأبواب الفقهية مولانا، عندما تأتي اللفظة والمفردة في لسان المتكلم، المتكلم بأي لحاظ يتكلم أعزائي؟ بلحاظ كونه ماذا؟ مشرع وشارع. إذا لابد أن نأخذ المعنى من أين؟ وهذا ولهذا تجد الأعلام جميعا مولانا وضعوا يدهم على ماذا؟ على هذه القضية. منهم الفقيه الأمداني، أنا فقط أشير إلى المصادر حتى الإخوة يراجعون. في صفحة 237 يقول نعم ربما يظن من صيرورة اللفظ لد حقيقة لدى المتشرعة. في معنى كون هذا المعنى هو المراد بهذه الكلمة في استعمالات الشارع بما هو شارع، وأن صيرورتها حقيقة فيه نشأ من ذلك، لأن المتكلم ما هو؟ ها؟ المتكلم شارع. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني أعزائي. الشيخ اللنكراني في المجلد الثالث صفحة 629 أعزائي يقول نعم لا تنبغي المناقشة، التفت جيدا، لا تنبغي المناقشة على في أنه قد تصرف الشارع فأدخل بعض إلى إذا عرفت فنقول أن حمل النجس الذي يكون بمعنى النجاسة يفيد أن المشركين لا فلان، إلى أن يقول فتدل الآية على أن المشركين. لماذا؟ لأن هذا هو المعنى. ماذا هو المعنى الشرعي؟ ونحن نتكلم في لغة الشارع. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه في المجلد الثالث صفحة 300 أعزائي، نعم صفحة 300 يقول وهذا يكشف 330 وهذا يكشف عن ضآلة كذا. الوجه الثاني دعوى حمل النجاسة على النجاسة الشرعية. بأي قرينة أعزائي؟ بأي قرينة؟ يقول بقرينة حالية خاصة. ما هي؟ وهو أن المتكلم من هو؟ هو المتكلم شارع، وهي ظهور حال المولى في كونه في مقام المولوية. فلو حمل اللفظ على النجاسة غير الشرعية الاعتبارية لكان هذا إخبارا من قبل المولى عن أمر خارجي مرتبط به بهذه الحيثية أو غير مرتبط. لا غير مرتبط. إذن لا معنى لحملها على ماذا؟ على ذلك المعنى اللغوي. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أعزائي ما ذكره السيد البجنوردي أيضا بنفس البيان. وهؤلاء هذا عدم مو هنا قلت لكم، هذه القاعدة قاعدة سيالة في المجلد الخامس صفحة 335. يقول المراد بالنجس ليس هو المعنى، إلى أن يقول والسر في ذلك أن الشارع في مقام بيان أحكامه ولا شغل له بالقذارات العرفية إلا أن لا يكون. فإذا كانت النجاسة عنده أمر اعتبره في عالم التشريع فلا بد وأن يحمل اللفظ عليه إلا مع بيان على عدم. إذا عنده ما يريد لا بد أن يقيم القرينة، فتوجد قرينة عامة لبية تشير إلى هذا المعنى. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه أيضا السيد الحائري أعزائي في حواشيه على مباحث الأصول أعزائي في الجزء الأول من القسم الأول صفحة 297. يقول التفت جيدا نفس هذا الكلام، يقول أن الشارع بما هو شارع، هاي الحيثية حيثية ماذا؟ تقييدية. الشارع بما هو شارع، ومرة أن الشارع ليس هو بما هو شارع، له بحث آخر. هذا الوجه أعزائي الذي أشاروا إليه واقعا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقوف، ووقوف أيضا مهم في هذا البحث. للجواب عن هذا الوجه أعزائي، أنا أتصور أن الأعلام وقعوا في مشكلة. خلوا ذهنكم يمي هسابين المشكلة أين، وهو أنه عندما يسمعون لفظة شارع وأين يذهب ذهنهم؟ أنت الآن ذهنك عندما تسمع شارع أين يذهب ذهنك مولانا؟ لا لا لا، البعد الشارع بما هو مشرع أبدا. إلى الأحكام الفقهية. من تقول بأن الله مشرع وين يروح ذهنك مولانا؟ فقه يروح ذهنك، فتحمل كل المفردات على شو؟ فقه. مع أنه خلوا ذهنكم يمي، مع أنه الشارع فقط عند بيان المعارف الفقهية وعند بيان المعارف الأخلاقية أيضا والمعارف العقدية أيضا، أي منهما؟ بعبارة أخرى الشارع مراد منه هنا يعني الدين، مو الشارع يعني الفقه. ماذا؟ الفقه الأصغر. إذا قلنا أن الشارع معناه الفقه الأصغر، الحق مع من؟ معهم. والحق بما هو مشرع يعني بما هو ماذا؟ فقيه في الحوزة العلمية مولانا. فإذا الإمام عندما يتكلم يتكلم بعنوان أنه ما هو؟ فقيه في الحوزات العلمية. والفقيه في الحوزات العلمية شنو تنتظر منه؟ يكتب لك رسالة في الأبحاث العقائدية لو يكتب لك رسالة عملية في الأبحاث الطهارة والنجاسة والصوم والحج، أي منهما؟ الإمام المعصوم أيضا شنو؟ هذه وظيفته. الله في قرآنه أيضا شنو؟ هذه وظيفته. إذا كان الأمر كذلك الحق مع من؟ مع هؤلاء. أما القرآن الكريم والنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فقط وظيفتهم كانت هي بيان الأحكام الفقهية، هسه سواء كان أحكام تكليفية أو وضعية أو بيان جميع منظومة المعارف الدينية، أي منهما؟ أي منهما؟ من الواضح أنه هو الثاني. فإذا كان الأمر كذلك إذن عندما قال نجاسة هل يختص بالنجاسة الشرعية الفقهية لو تكون أعمى عزائي؟ تكون أعمى. ما أدري واضح ولا؟ إذا قلنا أن الشارع يعني ما هو معناه؟ ما هو معناه؟ الفقه، الفقه الأصغر، الحق ماذا؟ معكم. أما إذا قلنا الشارع يعني منظومة المعارف الدينية والقرآن ماذا؟ ها؟ أمامك عندما تكلم في الأحكام الفقهية 200 آية 300 آية 500 آية 1000 آية ما تشاء، ولكن باقي ماذا تكلم أعزائي؟ تكلم عن التوحيد وتكلم عن الأخلاق وتكلم عن المعاد وتكلم، والآن مسألة أن المشرك نجسون، التفت جيدا خصوصا على هذه القراءة وهي أدق القراءات بلا إشكال، بلا إشكال سنبين بعد ذلك، لأن المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا حصر المشرك أين؟ في النجاسة. هيا نجاسة هذه، هذه يا نجاسة أعزائي، لا يستطيع أحد يقول بالضرورة مراد النجاسة ماذا؟ البدنية. خب سؤال، خب نجاسة القلبية شنو؟ يقول والآية تسكت. لا عزيزي، بل الأصل هي ماذا؟ النجاسة القلبية والنجاسة البدنية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، كما هو الحال بالأمس أشرنا. تعالوا أنتم معنا إلى الروايات الواردة في المقام أعزائي، التفتوا لي جيدا في الروايات الواردة. أنت عندما تسمع هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق في الحوزة العلمية، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى شنو؟ يتفقهوا. ذهنك وين يروح ملا؟ لماذا؟ 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 يقول باعتبار أنه الجو العام، ولهذا هاي الروايات كانت منشأ الآن شنو؟ منشأ تجد الحوزات العلمية أن الأصل ما هو أعزائي؟ الأصل أبحاث التوحيد، لو الأصل أبحاث الطهارة والنجاسة، أي منهما؟ أنت والحوزة ببابك الآن، مع أنه الآيات الروايات والآيات قبل ذلك ماذا تقول؟ تقول أول الدين معرفته. أنت ما يروح ذهنك إلى ماذا؟ انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة أعزائي في سورة التوبة، ولهذا جملة من الأعلام مستدلوا بهذه الآية المباركة في سورة التوبة الآية 122 أعزائي، ماذا قالت الآية المباركة؟ قالت تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ لأن يفعلوا ماذا؟ ها؟ ليتفقهوا. الآن يقول تفضلوا، هاي ضرورة التفقه، ولكن أعزائي الآية المباركة ماذا قالت؟ في الدين، إلا أن تقول أن الدين يتلخص أين؟ في الفقه الأصل. ولهذا تجد مجموعة من الأعلام، مجموعة من الأعلام، سيد الطبطبائي، شيخ الطوسي وغيرهم وغيرهم، الكاشاني وغيرهم، هناك في عندما يصل إلى هذه الآية المباركة من سورة التوبة، انظروا هكذا يقول، هكذا يقول، يقول: ومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع لا خصوص الأحكام العملية، وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة يعني في الحوزات العلمية. ولكن أنت ذهنك إلى ماذا يتبادر أعزائي؟ مباشرة يتبادر إلى التفقه، ها؟ إلى التفقه بالمعنى ها؟ الحوزوي، وهذه هي التي يعبر عنها بعملية الإسقاط. يعني شنو؟ يعني أنت عندك يتبادر إلى ذهنك لظروف خاصة وشروط خاصة فكرية ثقافية نفسية، عندما تسمع مفردة يتبادر ذهنك إلى معنى معين، فتتصور أن المفردة يراد منها ماذا؟ هذا المعنى. أنا مرارا ذكر هذا المثال، قال الآن أنتم في الفضاء في الشعب الإيراني مولانا بعد هاي 30 عاما، عندما يسمع الاستكبار أين يذهب ذهن عزيز؟ ها؟ مع أنه بيني وبين الله الاستكبار يعني ويستدلها مادينا والتبادر علامة الحقيقة، لا بيني وبين الله، هاي الظروف الفكرية والثقافية والسياسية والعلاقات الدولية أدت بك. أفضل من هذا، استعمار الآن في اللغة الحديثة ماذا يدل؟ مذموم لو محمود أعزائي، ها؟ مذموم، ولكن الاستعمار لغة ممدوح لو مذموم أعزائي، من العمارة مولانا، من التعمير مولانا. وهكذا أعزائي، خذوا وامشوا أعزائي، إذن إحنا، ومن هنا تأتي أصل مهم، التفتوا لي جيدا، ومن هنا يأتي أصل مهم أعزائي، لكي نفهم مفردة قرآنية أو مفردة روائية لابد أن نعيش عصر ماذا؟ ها؟ عصر المفردة. متى صدرت هذه المفردة؟ ما ينبغي، وهذا جواب آخر عما ذكره من؟ عما ذكره صاحب الحدائق، وهو أنه في القرن الثاني الأئمة كان هذا مرادهم. إذن النبي أم شنو؟ من أين هذا؟ شلون؟ كيف يمكن هذا؟ إذن أنت عندما تريد أن تفهم مفردات القرآن، إذا تذكرون أرجع وأقول مفردات القرآن معناها اللغوي، معناها الاستعمالي، معناها العلاقي كما اصطلحنا، لابد أن ترجع إلى أي عصر أعزائي؟ ها؟ إلى أي عصر؟ إلى عصر الصدور، لا عصر الوصول. فإن عصر الوصول شيء وعصر الصدور ماذا؟ شيء آخر. الآن بينكم وبين الله، إحنا الآن في عملية المناهج الاستنباطية عندنا في حوزاتنا العلمية نعتمد على عصر الوصول وعلى عصر الصدور مولانا. هنا في زمان شنو نفهم؟ نقول والعرف ببابك، أعطيها العرف هو إيش يفهم؟ هو جيد جدا، هذا لابد الآن أفهمه، لو أفهمه في عصر من؟ ومن هنا وقعت إشكالية أساسية أعزائي منهجية مهمة، وهي أنه إذا كانت المفردة في عصر الصدور يحتمل أن لها ماذا؟ ها؟ معنى. وكانت المفردة نفس المفردة في عصر الوصول بعد 10 قرون 20 قرن لها معنى آخر. أيهما حجة؟ يا هي حجة، المعنى في عصر الصدور لو المعنى في عصر الوصول؟ وهذه من أهم المسائل الحداثوية في نظرية معرفة عملية الاستنباط مولانا. عموما العلماء لا يبحثوا ولا عدم شغل أبدا، مو يمهم أصلا ولا ملتفتين إليها. عزيز نظرية تقول الأصل ما هو؟ عصر ال ها؟ عصر الصدور. من هنا ما هو الطريق لإثبات أن ما فهمناه هو عصر الصدور؟ قالوا أصالة الثبات في اللغة، أصالت عدم تغير، عدم النقل، أصالة الثبات في اللغة اللي عبر عنها سيد الصدر. أو الاستصحاب القهرائي قالوا في زماننا قطعا هذا معنى، نشك في عصر الصدور هذا معنى، لو معنى نستصحب ماذا؟ معكو. هكذا مولانا تاهت بهم السبل مولانا. هذا رأي. رأي آخر، خلوا ذينكم، رأي آخر قال إذن أحزائي القرآن والرواية بتاريخ مصرف، تاريخ انتهاء، وقد انتهى شنو تاريخه؟ هذا مربوط بذاك العصر، شنو علاقتنا احنا في هذا الزمن؟ ما ادري واضح ولا. نظرية ثالثة تقول لا ابدا اعزائي، اساسا الحجة، التفت، الحجة في القرآن اولا لا في النصوص شنو الروائية، هذا أغلقوا. اثنين، والقرآن في كل زمان من يفهم منه معنى الحجة عليه ماذا؟ ذلك المعنى. أنا شنو علاقتي بذلك الزمان شنو كان يفهم؟ أنا شنو علاقتي؟ أساساً القرآن باب مائدة مفتوحة إلى قيام الساعة. ما أدري واضح صار ولا؟ إذا أنا شنو علاقتي المفسرين شي يقولون شنو كان يفهمون؟ أحج عليهم. أنا همتي أنا الآن النص بيدي أو ليس بيدي؟ بيدي. أنا ما أفهمه هو الذي يكون حجة علي. وما هو رأينا؟ نحن ما لا رأي آخر إن شاء الله غدا نقف عنده إجمالا ونبينه أساسا ماذا نعتقد في النتيجة. في النتيجة الرأي الأول، الرأي الثاني، الرأي الثالث يأتي هذا. ولكنه كخلاصة أعزائي فإشارة أشير وأتجاوز هذه القضية. بالأمس احنا أشرنا إلى مسألة أو تاريخ ابن إسحاق وابن هشام. نحن أخطأنا أعزائي في مسألة تاريخ وفاتهما. ابن إسحاق متوفى أعزائي في 151 من الهجرة، وابن هشام متوفى في 218 ماذا؟ من الهجرة. الإخوة الأعزاء اللي يريدون يشتغلون على السيرة النبوية أعزائي، أرشدهم إلى كتاب رسالة دكتوراه من خيرة ما كتب في هذا المجال أعزائي، وهو كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين. هذه رسالة دكتوراه أعزائي تقع في حدود 460 صفحة أعزائي. هناك يشير أن السيرة كيف بدأت ومن أين بدأت ومن هم رواتها الأصليون وما الذي حدث بعد ذلك إلى القرن العاشر والحادي عشر، إلى السيرة ماذا؟ إلى السيرة الحلبية اللي هي مفصلة. ويشير هناك في المقدمة إلى هذه محمد بن إسحاق ما هو، ثم يقول أنه ابن هشام ماذا فعل، ثم الواقدي، ثم طبقات ابن سعد، ثم إلى أن يأتي هو يقول من؟ التفت، هذا ابن هشام يقول عندما ينقل سيرة ابن من؟ ابن إسحاق، يقول وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب. فإذا هذه خلاصة ومتصرف بها ابن هشام، متصرف مما ليس لرسول الله فيه ذكر ولا نزل فيه القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه، لما ذكرت من الاختصار وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به. شنيعة مولانا، صن ما لها معقولية أنا أنقلها. بعد شنو مولانا سويت؟ هذا في عصر من أعزائي؟ في عصر العباسيين. طبعا ابن إسحاق كتبه بأمر المنصور مولانا السيرة النبوية. وبعض يسوء بعض الناس ذكره، إذا أقولها حقيقة هي، بس يتأذون السلطة لو ما يتأذون، يتأذون. فأنا زودي للمولانا، هسه شوف السيرة النبوية مالتنا بكيف مكتوبة. وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. أعزائي، ابن إسحاق مولانا عند راويان، راوي اسمه البكائي اللي ينقل عنه من؟ ابن هشام. وراوي آخر له رواية أخرى عن ابن إسحاق، ينقل عنه أو لا ينقل؟ مثل ما تذكرون أعزائي عن عاصم، ولا نقلنا له راويان ولكنه ماذا؟ عاصم فقط ينقلون، أما الرواة الآخرين ينقلون أو لا ينقلون. هذه أعزائي أنصح الأعزاء هذا الكتاب إذا عندهم وقت يطالعوا واقعا ماذا فعلوا بالسيرة، من رواة السيرة، وهذا الموجود بأيدينا من السيرة النبوية واقعا يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، المركز الثقافي العربي، حسن بزاينية، حسن بزاينية، رسالة دكتورة. في المقابل أعزائي، هذه مكتوبة السيرة، طبعا السيرة النبوية عند الشيعة، السيرة النبوية عند السنة، المناهج الموجودة عند السنة عند الشيعة كلها مفصلا موجودة، يعني واقعا يغني من عشرات الكتب للمطالعة في حقيقة السيرة النبوية. ولكن كل هذه السير التي كتبت وقد فرض أن المكتوب عنه من هو؟ نبي. إلا أن هناك أيضا سيرة كتبت مع فرض أن هذا الشخص ليس بنبي، وإنما هو ماذا؟ شخصية نابغة من أهم نوابغ العالم. من كتب أعزائي؟ أشخاص ثلاثة أعزائي اللي إخوة وغيرهم ما موجودين أعزائي، ثلاثة أعزائي. الأول أعزائي علي الدشتي أعزائي، دراسة في السيرة النبوية المحمدية صلى الله عليه وآله 23 عاما. هذا الكتاب باللغة الفارسية ومترجم إلى اللغة ماذا؟ العربية، مترجمه ثائر دي. الثاني أعزائي هشام جعيط أعزائي، تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، هذه يقرأ التاريخ ويقرأ السيرة بلحاظ أن هذا نبي مرسل أو شخصية تاريخية، أي منهما؟ ها، شخصية تاريخية. هاي اثنين. الثالث أعزائي معروف الرصافي في كتابه الشخصية ماذا؟ المحمدية، اللي يعتبره نابغة من النوابغ. هذه الكتب الثلاثة الإخوة إذا يريدون قراءة عنها أعزائي، توجد قراءة وخلاصة لهذه الكتب الثلاثة التي أشرت إليها في كتاب محاولات تجديد الفكر الإسلامي، مقاربة نقدية، الجزء الأول، مجموعة من الباحثين، إشراف بسام الجمل. هناك أعزائي توجد مقالة في أول هذا الكتاب، جهود بعض الباحثين المحدثين في تجديد خطاب السيرة النبوية، أيضا حسن بزاينية اللي هو نفسه مؤلف ماذا؟ هذا الكتاب. واللي يريد ينظر، هذا كلها نظرة إيجابية إلى من؟ إلى هذه الشخصية الكبيرة. هسه إما بعنوان أنه نبي من الأنبياء، بل سيد الأنبياء والمرسلين، وإما أنه نابغ ماذا؟ شنو؟ من نوابغ التاريخ، بل أنبغ نوابغ التاريخ. المهم القراءة إيجابية لو سلبية؟ إيجابية. إلا هذا ولم أجد غيره مولان، وهو محمد محمود، هسه ما أدري هذا اسم الواقعي لو غير واقعي، سوداني. نبوة محمد صلى الله عليه وآله، التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة نقدية. لا، هذا يقرأ تاريخ النبي قراءة ماذا؟ سلبية، وجد سلبية، وجد شنو؟ سلبية. أنا فقط أقرأ لكم العبارة الأخيرة لأنه ما أريد أنه ذهن الإخوة أشوشه. يقول في صفحة 450: وسيبقى واقع التشوه والانقسام الأخلاقي المرتبط بالنبوة حيا طالما بقيت النبوة حية في عقول الناس وأفئدتهم. إذا نريد نتخلص مولانا من هذا التشوه والانقسام الأخلاقي، لابد نتخلص شنو؟ ها؟ من النبوة. ولن يزول هذا التشوه والانقسام إلا عندما تموت النبوة وتتحرر عقول الناس وأفئدتهم من ذاكرتها وعبئها وميراثها. طبعا أكو آخرين كتبوا، الآن بعد ما أريد أجيب أسماءهم. الإخوة اللي يريدون يطالعون بعد بيني وبين الله، بدل ما يطالعون مئات الكتب، مولانا هاي الكتب الخمسة كافية لأن تعطيهم صورة كاملة عن مسألة السيرة النبوية وتداعياتها. والحمد لله رب العالمين.